الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه لا فرق بين اشتراط الزيادة العينية أو اشتراط الزيادة الحكمية، ولكن قد يقال في المقابل هناك مجموعة من الروايات تدل على اشتراط جواز اشتراط الزيادة الحكمية. من هذه الروايات الحديث الرابع، باب 12 من أبواب الصرف، معتبرة أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض. صبحكم الله بالخير والعافية. ووجه الاستدلال بالرواية أن يقال بأن قوله قد علم أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها دال على وجود شرط بنائي، وهو أن الإقراض بإزاء أن يعطيه أجود منها. فإذا ذكر العلم في هذه الفقرة دال على وجود شرط بنائي، ومع ذلك فالإمام قال: لا بأس، مما يدل على جواز اشتراط الزيادة الحكمية، لأن إعطاء الدراهم الأجود من باب الزيادة الحكمية. نعم،
من يتم الداعي غير شرط،
ويلاحظ عليه بأن مجرد التعبير بالعلم أعم من أن يكون من باب الشرط البنائي أو من باب الداعي، وقد علم المقترض والمقرض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها. هذه العبارة كما تحتمل اشتراط الأجود تحتمل أن يكون داعيا للإقراض، بل إن قوله لا بأس إذا طابت نفس المستقرض قرينة على أن المورد مورد الداعي وليس موردا للشرط، لأنه لو كان إعطاء الأجود شرطا مشروعا لكان يجب على المقترض تنفيذه سواء طابت نفسه أم لا. فتعليق عدم البأس على طيب النفس قرينة على أن الإعطاء من باب الهباء وليس من باب الوفاء بالشرط.
يمكن يستدل بطيب النفس على المال يعني بالتعليل هذا حتى
على الاشتراط؟ لا، لا معنى
لهذا. ما دون ما طري طيب نفسه فيجوز،
ما إلى ربط طيب نفسه. الشرط إما مشروع أو غير مشروع، إذا مشروع يجب عليه الوفاء به وإن لم تطب نفسه. تعليق عدم البأس على طيب النفس قرينة على أن المورد ليس موردا للاشتراط، وإلا لم يكن هناك وجه للتعليق. الرواية الثانية، الحديث المسائل. الحديث الأول باب 14 من أبواب الصرف، معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه، يعني على أن ينقدها المقترض إياه بأرض أخرى، يعني الشرط جاء من قبل المقرض أن تنقدني في بلد آخر لا في نفس بلد الإقراض، ويشترط ذلك عليه، يعني يشترط عليه أن ينقدها في بلد آخر. قال: لا بأس. وجه الاستدلال بهذه الرواية أن اشتراط نقد الدراهم، يعني اشتراط أداء القرض في بلد آخر من قبل المقرض لا محالة، هذا اشتراط لزيادة حكمية، لأنه بنفع المقرض، حيث لو لم يكن له غرض في الأداء في بلد آخر لما اشترطه. فإذا هذه الرواية تدل على جواز اشتراط الزيادة الحكمية. ويجاب عن هذه الرواية بوجوه. الوجه الأول أن هذه الرواية من باب التخصيص، يعني ما دل على حرمة الشرط الربوي مخصص بهذا النوع من الشرط، وهو اشتراط أداء القرض في بلد أخرى، ولا مانع من التخصيص. فلا تدل الرواية على جواز اشتراط كل زيادة حكمية، وإنما هي مخصصة بهذا المورد. ولكن يلاحظ عليه أن النصوص المانعة آبية عن التخصيص، فإن قوله في صحيحة محمد بن قيس: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، يعني فلا يشترط أداء شيء غير جنو أدائها، فلا يشترط إلا مثلها. هذا اللسان وهو لسان الحاصر لسان آب عن التخصيص بأن يخصص بما إذا اشترط أن ينقدها في بلد آخر.
مسجد هذا ما ينافي على مثل إطلاق المقام، هذا موضوع آخر مثلها.
لا يشترط إلا مثلها، يعني لا يشترط شيئان
إلا مثل النقود،
إلا أداءها، إلا مثلها يعني أداءها،
أداء بما هي يعني
فحينئذ
إذا نفس النقود ما نظر إلى،
فإذا اشترط شيئان كما إذا اشترط أن ينقدها في بلد آخر،
يعني إذا أريد
فهو لم يشترط مثلها.
أنا أقول مثل إطلاق المقام يصير، ذاك موضوع آخر ما للزيادة الحكمية ما ترتبط بهذا.
لماذا؟ فلا يشترط إلا مثلها، يعني فلا يحق له أن يشترط شيئا. من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، يعني فلا يشترط شيئا في قرضه
إلا مثل حيث
مثلها، يعني ما يحتاج يشترطها لطبيعة القرض، فالقرض يقتضي ضمانها بمثله، هذا لا يحتاج إلى استثناء. إذن فلا يشترط إلا مثلها معناه أنه فلا يشترط شيئان، بل عليه شنو؟ بل له ضمان مثلها وليس له شيء آخر. الوجه الثاني أن يقال بأن شرط الأداء في بلد آخر شرط يقتضيه طبع القرض، فإن القرض هو تمليك بالضمان، والتمليك بالضمان يقتضي الأداء، والأداء لا بد له من زمان أو مكان، إذن فنفس القرض بذاته وبطبعه يقتضي شنو؟ أداءه في بلد معين، في أرض معينة. وحينئذ فتعيين تلك الأرض شرط اقتضاه طبع القرض واقتضاه ذات القرض، وليس من شرط أمر زائد على ذات القرض أو أجنبي على ذات القرض. إذن الروايات المانعة عن الشرط الربوي منصرفة إلى اشتراط أمر زائد على ما يقتضيه طبع القرض، وأما اشتراط أمر يقتضيه طبع القرض وذاته فهذا خارج تخصصان، خارج عن منصرف الروايات المانعة.
هذا خلاف التفسير الأول،
بل ذاك يقول تخصيص، هذا يقول تخصص. ويلاحظ عليه أولا بالنقض، فإن لازم هذا الكلام أنه لو أقرضه دنانير مثلا عراقية واشترط عليه أداءها بدولارات أمريكية فإن هذا أمر يقتضيه ذات القرض. لما؟ لأن القرض تمليك بالضمان، والضمان يقتضي الأداء، والأداء قد يكون بالمثل وقد يكون بغير المثل، فإذا عين ما يضمن به فإنما هو تعيين لما يقتضيه شنو؟ طبع القرض ولما يقتضيه ذات القرض، مع أن أحدا لا يقول بجواز ذلك. وأما الحل فإن القرض إنما يقتضي الضمان في أرض ما، وأما تعيين تلك الأرض الذي يختلف باختلاف الأغراض وباختلاف الرغبات فهو أمر شنو؟ لا يقتضيه ذات القرض ولا يقتضيه طبع القرض، فلا محالة يكون اشتراطه من باب اشتراط فائدة وزيادة على القرض. الوجه الثالث وهو الصحيح أن يقال بأنه هناك فرق بين الفائدة المالية وبين الغرض المادي. مثلا تارة يكون القرض بشرط الهبة وتارة يكون القرض بشرط القرض. مثلا أقرضك 1000 دينار بشرط أن تهب لي شيئا، هنا الهبة فائدة مالية. لما؟ لأن الهبة متقومة بإعطاء المال. أما إذا قلت أقرضك 1000 دينار بشرط أن تقرضني 1000 تومان مثلا، الإقراض عملية الإقراض في حد ذاتها، أنا اشترطت عليك أن تقرضني، عملية الإقراض في حد ذاتها ليست فائدة مالية وإنما هي شنو؟ غرض مادي. يعني لو لم يكن لي غرض في الإقراض لما اشترطته. فرق بين اشتراط الفائدة المالية وبين اشتراط الغرض المادي. فقد يقال بأن الروايات والنصوص المانعة عن الشرط الربوي موردها ومنصرفها اشتراط الفائدة المالية، سواء كانت الفائدة عينا أو منفعة أو عقدا بأي نوع من أنواع العقد. وأما اشتراط غرض مادي فهذا شنو؟ فهذا خارج عن مورد هذه الروايات المانعة ومنصرفها، والمقام من هذا الباب. فإن اشتراط أداء القرض في بلد آخر ليس من باب اشتراط الفائدة المالية، لأن عملية الأداء ليست فائدة مالية، وإنما هي شنو؟ غرض مادي، إذ لو لم يكن للمقرض غرض في الأداء في بلد آخر لما اشترطه. وهذا ما التزم به السيد الصدر قدس سره في فتاواه، وتبعه من المعاصرين الشيخ الفياض، من أنه مورد حرمة الشرط الربوي هو شنو؟ اشتراط الفائدة المالية، وأما اشتراط غرض سواء كان غرضا عقلائيا أو غرضا ماديا فهو خارج عن أدلة الحرمة. وبالتالي فيمكن أن يقال هذه الرواية لا تنافي ما دل على حرمة الزيادة.
يعني الله يعني تسعى عن مفهوم الزيادة خصيصا لازم، ولا يطلق عليها الزيادة، يطلق على هذا الشيء يسمونه خصيصا يخرج.
نقول لم يرد عنوان الزيادة في الأدلة، فالأدلة منصرفة إلى فرض اشتراط الفائدة المالية. الرواية كم الآن؟ الثالثة. يأتي الكلام
يعني في كل الروايات تصمد قبل زيادة.